يرى الإطلاق في موضوع أخبار من بلاغ بحيث يشمل من أتى بالعمل لا بداعي الانقياد، واتجاه يرى اختصاص الموضوع بالحصة الانقيادية، وقد استند الاتجاه الثاني إلى وجوه منها أن ظاهر سياق أخبار من بلاغ سياق الترغيب في الانقياد وتحصيل الثواب، ومنها أن ظاهر الفاء في قوله بلغه فعمله أنه عمل بداعي البلوغ، فيكون ظاهرا في أن الموضوع هو الانقياد. وأصحاب الاتجاه الأول ذكروا ثلاث محاولات لدفع هذه القرينة، وهي قرينة التفريع. المحاولة الأولى ما ذكره المحقق الإصفهاني شرحا بكلام شيخه الخراساني قدس سره، أن مجرد التفريع لا يدل على أنه من باب تفرع العمل على داعيه، بل قد يكون من باب تفرع العمل على موضوع داعيه، وبالتالي فمجرد التفرع لا يصلح قرينة على أن موضوع الاستحباب الحصة الانقيادية. وناقشناه أمس في هذه النقطة، ولكن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأنه لو سلمنا معكم أن مجرد التفريع لا يدل على أنه من باب تفرع العمل على داعيه، فهذا التفريع عام، فلعله من التفريع على موضوع الداعي، سلمنا بذلك، لكن لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات الاستحباب النفسي للعمل المأتي به لا بداعي الانقياد. والسر في ذلك أن نتيجة ما ذكره الإصفهاني هي أن موضوع الثواب العمل المتفرع على البلوغ، أو بعبارة أصح العمل المستند إلى البلوغ، والعمل المستند إلى البلوغ له فردان، فرد يقيني ألا وهو الانقياد، أي من أتى بالعمل بداعي بلوغ الثواب، وفرد مشكوك وهو الإطاعة، أي من أتى بالعمل لا بداعي بلوغ الثواب بل بداعي الأمر الجزمي. وشمول هذه الصحيحة لهذا الفرد الثاني فرع شمول موضوعها له، إنما تشمل هذه الصحيحة من حيث الجزاء وهو قوله فله ذلك، فرع شمول الموضوع وهو الشرط له، أي فرع أن يشمله عنوان العمل المستند إلى البلوغ. وشمول هذا العنوان له العمل المستند إلى البلوغ فرع ثبوت أمر، إذ لو لم يكن هناك أمر متعلق بإفطار الصائم لما صدق على إفطار الصائم أنه عمل مستند إلى البلوغ. إذن فبالنتيجة احتجنا في ثبوت أخبار من بلغ، في شمول أخبار من بلغ لهذا الفرد وهو الإطاعة، يعني العمل بداعي الأمر، إلى شمول موضوعها له، وموضوعه هو العمل المستند إلى البلوغ. وشمول هذا الموضوع له العمل المستند فرع وجود أمر به، فإذا أردنا أن نثبت ذلك الأمر بنفس أخبار من بلغ لزم الدور، شمول أخبار من بلغ لهذا الفرد فرع ثبوت الأمر، فلو ثبت الأمر بنفس أخبار من بلغ لزم الدور، وهذا من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه. إذن فلا يفيد دفع المحقق الإصفهاني لقرينة التفريع في جنون تحقيق مطلوبه، ألا وهو شمول أخبار من بلغ لحصة الإطاعة كشمولها لحصة الانقياد. ولكن عند مراجعة كلام المحقق الإصفهاني قدس سره نجد أنه يتكلم في واد آخر غير ما أورد عليه السيد الصادق قدس سره. فالإصفهاني قدس سره عندما تمسك بأخبار من بلغ لإثبات الاستحباب النفسي ادعى وجود المقتضي وانتفاء المانع، أما المقتضي فهو الوجه الذي ذكرناه عنه فيما سبق، حيث قال ظاهر أخبار من بلغ الإمضاء والتقرير للخبر الضعيف. فإذا ورد خبر ضعيف على أن من أفطر صائما كان له ثواب، فأخبار من بلغ تمضي مفاد هذا الخبر الضعيف وتقول ما بلغك في الخبر الضعيف فهو كما بلغك، أي أن هناك ثوابا على إفطار الصائم بعنوانه. فظهور أخبار من بلغ في الإمضاء مقتضى لدلالتها على الاستحباب النفسي. فإن قلتم هناك مانع من هذا المقتضي ألا وهو ظهور الفاء في التفريع، حيث إن ظاهر الفاء بلغه فعمله أنه أتى بالعمل بداعي البلوغ، فظهور الفاء في التفريع منع من دلالة هذه الروايات على الاستحباب النفسي. قلت مجرد التفريع لا يدل على أنه من باب تفريع العمل على داعيه، فلعله من باب تفريع العمل على موضوع داعيه. فهو قدس سره لا يثبت الاستحباب النفسي استنادا إلى الإطلاق كي يقال له بأن إطلاق المحمول فرع صدق الموضوع، وصدق الموضوع فرع وجود أمر بالعمل، فلو أثبتنا الأمر بنفسي إطلاق أخبار من بلغ للزم الدور، فإن هذا إنما يرد عليه لو كان مستنده الإطلاق. أما إذا كان مستنده في إثبات الاستحباب النفسي ظهور أخبار من بلغ في التقرير والإمضاء، وإنما ما ذكره أخيرا لمجرد دفع
قرينية التفريع على اختصاص أخبار من بلغ بالحصة الإنقيادية، فلا يكون الإشكال عليه بأن التمسك بالإطلاق تمسك بالدليل في الشبهات المصداقية لموضوعه، لا يكون هذا الإشكال إشكالا فنيا لا علاقة له بمطلبه. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني، ما أشار إليه المحقق الأصفهاني قدس سره وذكره سيد المنتقى قدس سره، أنه مجرد تفريع العمل على البلوغ لا يدل على أن المنظور إليه هو الحصة الإنقيادية، بمعنى أن مفاد أخبار من بلغ استحباب الإنقياد لا يدل عليه. والسر في ذلك أنه أصلا لا يعقل أن يؤخذ عنوان الإنقياد في موضوع الثواب البالغ بأخبار من بلاغ. لما ذكرناه قبل يومين من أنه كل عنوان يتفرع على الداعي فلا يعقل أخذه في المدعو إليه، فإنه من باب أخذ المتأخر رتبة فيما هو المتقدم. فإذا افترضنا أن الدكتور إحسان المظفر انبعث نحو زيارة الحسين عليه السلام بداعي الطبابة وعلاج المرضى، فهذا وهو اتصاف الزيارة بالطبابة متأخر رتبة عن وجود الداعي، حيث إنه انبعث نحو الزيارة بداعي الطبابة اتصفت الزيارة بالطبابة، إلا أن هذا الاتصاف متأخر رتبة عن وجود الداعي، فلا يعقل أن يؤخذ في نفس الزيارة. فيقال ما انبعث إليه الدكتور هو الزيارة بعنوان الطبابة، لا، وإنما انبعث نحو الزيارة بداعي الطبابة فاتصفت الزيارة بالطبابة، لأنه انبعث نحو الزيارة التي هي طبابة. إذن فلا يعقل أخذ العنوان الناشئ عن الداعي في المدعو إليه. وبناء على هذا فالإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب بداعي الإنقياد وتحصيل الثواب هذا متأخر رتبة عن الداعي، فلا يعقل أخذه في نفس العمل. فيقال موضوع الثواب والاستحباب النفسي العمل الإنقيادي، فإن اتصاف العمل بكونه انقيادا متأخر رتبة عن الداعي، فكيف يؤخذ في ذات العمل في رتبة سابقة؟ والجواب عن ذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى، لا ريب أن الممتنع هو أخذ العنوان الناشئ عن الداعي في المدعو إليه في رتبة سابقة على الداعي، فالمدعو إليه في رتبة سابقة على الداعي لا يعقل اتصافه بعنوان ينشأ من الداعي، هذا صحيح. أما أخذ العنوان الناشئ عن الداعي في المدعو إليه في رتبة الداعي نفسه فإن هذا أمر ممكن، وأمر يمكن تعلق القصد به، يعني كما أنه أمر ممكن في نفسه فهو مما يمكن تعلق القصد به، بأن تقول مثلا قصدت هذا العمل بما هو مقصود بقصدي، فأنا قصدت لم أقصد العمل لا بشرط، إنما قصدت العمل من حيث اتصافه بكونه مقصودا عن قصدي هذا، قصدت العمل المقصود بقصدي هذا، هذا أمر ممكن ما دام يمكن اتصاف العمل بكونه مقصودا في رتبة القصد. صحيح، العمل في رتبة سابقة على القصد لا يعقل اتصافه بكونه شنو مقصودا، لأن القصد متأخر عنه رتبة، لكن العمل في رتبة القصد يتصف بكونه مقصودا. فإذا التفت العامل إلى ذلك أمكنه أن يقصد العمل لا على نحو لا بشرط، بل أن يقصده شنو على نحو العمل المتصف بكونه مقصودا عن قصده، هذا أمر ممكن. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المهم عندنا هو الظهور، لأن البحث بحث شنو استظهاري، فهل ظاهر أخبار من بلغ أن موضوع الثواب الموجود في الجزاء كان له ذلك أو فله ذلك وإن كان رسول الله لم يقله، هل ظاهرها أن موضوع الثواب العمل في رتبة سابقة، أو أن ظاهرها أن موضوع الثواب العمل في رتبة الداعي، أو لا أقل العمل لا بشرط من هذه الجهة؟ فإذا كان فالمسألة تبتني على ما يستظهر من أخبار من بلغ، فإذا كان الظاهر منها أن موضوع الثواب في الجزاء العمل في رتبة سابقة، يعني كان له ذلك الثواب على العمل في نفسه مع غمض النظر عن الداعي، مع غمض النظر عن مسألة البلوغ، نعم حينئذ يصح أن يقال ما دام ظاهرها أن موضوع الثواب العمل في نفسه، أي العمل في رتبة سابقة على البلوغ والتفرع على البلوغ، لا العمل في رتبة سابقة هو موضوع الثواب، إذن لا يعقل أن يؤخذ في العمل الذي لوحظ في رتبة سابقة على البلوغ أن يؤخذ في شنو الداعي المتفرع على البلوغ، لأنه لوحظ في رتبة سابقة، فلازم ذلك أخذ ما هو المتأخر فيما هو متقدم، لكن هذا لا ظهور له أصلا في الرواية. وأما إذا كان ظاهرها أن موضوع الثواب المذكور في الجزاء العمل المتفرع على البلوغ، أو لا أقل بشرط من هذه ناحية، إذن فبالنتيجة أي مانع من أن نقول أن موضوع الثواب العمل المأتي به بداعي البلوغ الذي هو عبارة عن الحصة الانقياد، أنكم إذا لم تستظهروا من الرواية أن موضوع الثواب العمل في رتبة سابقة، يعني العمل في نفسه مع غمض النظر عن البلوغ وداعي البلوغ، إذا لم تستظهروا ذلك إذن فلا مانع من أن يكون، يعني لا يوجد مانع عقلي، فلا مانع عقلا من أن يكون موضوع الاستحباب والثواب والمحبوبية العمل بداعي البلوغ الذي هو الانقياد، فإذا لم يكن هناك مانع عقلي إذن نمشي على مقتضى ما هو الظاهر. وظاهر التفريع أي تفريع العمل على البلوغ أن المنظور العمل شنو بداعي البلوغ، فنحن إنما أردنا الفرار عن هذا الظاهر فذكرنا مانعا عقليا يمنعنا عن العمل بهذا الظاهر، وإلا فظاهر الرواية أن موضوع الثواب والأجر والمطلوبية العمل المتفرع على البلوغ بشنو؟ بداعي البلوغ، يعني تفرع العمل على داعيه. إنما الإصفهاني يقول لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر. لما؟ لأن لازمه أن يؤخذ العنوان المتفرع على الداعي في المدعو إليه وهو محال. قلنا إنما يكون هذا محالا لو أريد اتصاف العنوان في نفسه وفي رتبة سابقة بشنو؟ بالعنوان الناشئ عن الداعي. أما إذا أريد اتصافه بهذا العنوان في رتبة الداعي فلا مانع منه، بل يتعلق القصد به. فإذا كان ظاهر الرواية يقبل ذلك، أي أن موضوع الثواب فيها العمل المتفرع أو العمل لا بشرط من هذه الناحية، حينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهر الشرط فيها، إذ هذا المانع العقلي لا ينهض قرينة على العدم. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرت لمنع الاستناد إلى قرينة التفريع هو أن نرجع في أمورنا السلوكية والتربوية والنفسية إلى ما يستفاد من الأدعية الشريفة والنصوص الشريفة، فإن طالب العلم هو الطالب المتدين بما في النصوص الواردة عن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فعمله وسلوكه هو في هذا الإطار، إطار الجري وراء النصوص الشريفة، الجري وراء التعاليم الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا لاحظنا أن من تعاليمهم ومن النصوص النورانية الواردة عنهم هذا الدعاء الشريف: اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. هذه الفقرة، الفقرة الأولى: اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. هذه الفقرة شرح إلى ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما الناس ثلاثة، عالم رباني. فمن هو العالم الرباني؟ هل تشرحه؟ العالم الرباني من اتصف بهاتين الخصلتين الزهد والنصيحة. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، هذا شرح للعالم الرباني. الزهد ليس المقصود به الزهد أن يلبس ثوبا مرقعا ونعلا مفصفا، الزهد بمعنى أن يكون داعيه في طريقه في مسيرته، الداعي داع إلهي واحد ليس له داع آخر في مسيرته، لأنه يركض وراء المناصب، يركض وراء الألقاب، يركض وراء المواقع، يركض وراء ما يوجب له ظهورا إعلاميا، ظهورا دنيويا، داعيه في أموره هو الداعي الإلهي، هذا معنى عالم رباني. رباني يعني شنو؟ يعني لا منشأ لأي حركة منه إلا رضا الرب تبارك وتعالى، ليس له منشأ آخر، ليس منشأه في سلوكه ومسيرته دواع دنيوية مصلحية شخصية، داعيه هو الرب، رضا الرب، عالم رباني، زاهد في كل داع آخر. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، أن يكون في موقع النصيحة، النصيحة لغيره والنصيحة لنفسه، النصيحة لنفسه بالمحاسبة. هذا العالم معروف يحاسب نفسه، كما ورد في صفات أمير المؤمنين عليه السلام، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، محاسبة النفس، ينصح نفسه بمحاسبتها وينصح غيره، دأبه دأب توجيه النصيحات، توجيه التذكرات، توجيه العظة لغيره، الزهد والنصيحة. ثم يقول: وعلى المتعلمين بالجهد والرب. نرجو احنا ما ندعي اننا متعلمون، لعلنا ما وصلنا اصلا الى هذه الرتبة، رتبة اننا متعلمون. نرجو وندعو ان نكون من مصاديق هذه الفقرة الثانية، اننا من المتعلمين، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. نرجو أن نكون من الفقرة الثانية، أننا من المتعلمين على سبيل نجاة. فإذا هذه الفقرة الثانية أيضا تنظر إلى هذا، من هو الذي على سبيل نجاة، من هو المتعلم الذي على سبيل نجاة؟ وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. المتعلم على سبيل نجاة من كان ذا جهد ورغبة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. خذ الخصلة الأولى، الجهد، شكد يبذل من جهد، شكد يبذل من جهد، هذا عنده 24 ساعة في اليوم، كم ساعة يبذلها في العلم، في معارف أهل البيت عليهم، كم ساعة يبذل؟ 24 ساعة كم ساعة؟ إذا كان يبذل 12 ساعة فأكثر، يعني نصف وقته فأكثر، بل هذا يصدق عليه أنه شنو؟ ذو جهد، فعلا أجهد نفسه، هذا الشخص أجهد نفسه في هذا الطريق، طريق تحصيل معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما إذا لا، هذا 4 ساعات 8 ساعات الذي لا يشكل إلا ثلث وقته، هذا أمر متعارف، لا يسمى جهدا، جهد يعني أجهد نفسه في سبيل هذا الطريق، في سبيل اقتناص معارف أهل البيت، أتعب نفسه، لذلك يكتبون عن العلماء أتعب نفسه الشريفة، أتعب نفسه يعني صرف أغلب وقته، لقد نتنزل نقول نصف وقته صرفه في تحصيل المعارف بالجهد والرغبة، أن يكون هناك عنده وازع لهذا التحصيل، وازع لهذا الطريق، يرى نفسه دائما في حالة نشاط، في حالة رغبة، أن يحضر الدروس، أن يناقش، أن يكتب، أن يستمع، أن يقرأ، أن يطلع، كلما حصل على مقدار أراد الازدياد لمقدار آخر، دائما هو في حالة النشاط، دائما هو في حالة الرغبة بالجد والرغبة. وإذا رأى أنه هذا الموضوع ما موجود عنده، حالة الرغبة منطفئة عنده، تارة تكون هذا الانطفاء حالة عابرة، تمر عليه بعض الأيام ليس له مثلا خلق أن يطالع، ليس له خلق أن يفكر، ليس له خلق أن يركز، بل هذه الحالة العابرة لا تضر، هذه تعرض على كل إنسان، كل إنسان تمر عليه بعض الحالات، يحصل عنده فتور، يحصل عنده مثلا بل تراجع، يعني استاذ امام طلابه يعترف يقول انا هذه الصفحه من الجور ليله كامله طالعتها ما فهمتها. لماذا يريد ان يقول لهم ان الانسان قد تمر عليه حالات يصاب شنو بغشاوه، يصاب بتراجع، يصاب بمثلا فتور في التركيز في الفهم، هذا امر طبيعي اذا كانت حاله عابره. اما اذا كانت الحاله الغالبه هي ذلك، حاله الغالبه ان ما له خلق يركز، الحاله الغالبه ان ما له خلق يبحث، الحاله الغالبه ان ما له خلق مثلا بل يستمع ويتابع، هاي الحاله هذا مرض، هذا معنى مرض، هذا الشخص عنده مرض لابد له من العلاج. إذا كانت الحالة الغالبة هي الفتور والبرود إذن هذه الحالة تحتاج إلى علاج. وكما ذكرنا سابقا أنه لابد أن يقحم الإنسان نفسه في المحفزات حتى تتولد عنده الرغبة. ومن المحفزات وجود المباحث، المباحث يحفز المباحث الآخر على أن يفكر، على أن يركز. من المحفزات أن الإنسان مثلا يواظب على التسبيح بعد صلاة الفجر، هذه الأوقات لها خصوصيات روحية، خصوصيات غيبية، أن الطالب يواظب على صلاة الفجر في وقتها ويواظب على التسبيح بعد صلاة الفجر، فإن المواظبة على مثل هذه الأمور جدا مؤثرة في إعطاء حالة من النشاط والرغبة والإقبال على هذا الطريق، طريق معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. وإذا إحنا مو في المستوى، مستوى المتعلمين لا أقل، إحنا في المستوى الثالث لا أقل، إحنا في الفقرة الثالثة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. إن لم نكن في رتبة المتعلمين فعلى الأقل نكون في رتبة المستمعين، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، أن نتعظ بما نسمع، أن نتعظ بما يمر علينا. نحن نرى أحداث متتالية، فلان مثلا كان في طلب العلم فأصابته عوائق فتراجع عن طلب العلم، فلان مثلا سحرته الدنيا وفتنته الدنيا صار يركض وراء الدنيا، فلان ختمت حياته بخاتمة سيئة، انتكس على مثلا انتكس دربه، انتكس. هذه موارد الموعظة، هذه الموارد التي نراها أمامنا توجب لنا شنو؟ الاتعاظ بأن طريق طلب العلم يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى تخلية، يحتاج إلى أن نتجرد من العوائق التي قد تؤدي بنا إلى مثل هذه الانتكاسات وإلى مثل هذه الحالات المرضية. فعلينا بالاتعاظ، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المتعظين ومن المتذكرين ومن المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى، ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.